الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالصدق مقدمة لجميع أنواع الخير، وهاد إلى كل ضروب البر، ورادع عن التلبس بباطل القول والعمل، ومنج صاحبه من مواقف الخزي والعار، ومورث أهله ثقة وكرامة وحسن أحدوثه، ومراقبة لجانب الله تعالى. فالصدق عنوان الشرف في الدنيا، وجواز الرضا والقبول في الآخرة، وهو صيقل النفوس وجلاء الضمائر ودليل الشجاعة الأدبية والشهامة المحمدية. والكذب لا كان ولا كان المتدنسون به أصل كل بلاء وسبب كل فساد وشقاء، يهدي إلى الفجور ويسوق إلى التمرد على الشريعة وهتك الحرمات. وماذا يكون الشر إن لم يكن الكذب عماده وقوته وعتاده ووسائله وغاياته؟ قال تعالى: فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى الترمذي بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، بل يجب عليه المداومة على رعاية اللسان بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. وقد كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده: علم بني الصدق، ولا تتوان في ذلك، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان في الصدق كذا وكذا، يعني القتل. وكانت العرب تفخر بالصدق ومجانبة الكذب، حتى في أيام جاهليتهم وشركهم، حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه ولم يكن أسلم بعد: كنت امرأ سيدا أترفع عن الكذب. فلما جاء الإسلام ازدادوا بالصدق تمسكا وفخرا. جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه خطب لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها خاطبا: نحن من قد عرفت، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب منكم فلانة لأخي، فإن تزوجوه فالحمد لله، وإن تردونا فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه فزوجوه. فلما انصرفوا قال له أخوه: يا بلال، يغفر الله لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا ذلك؟ فقال: مه يا أخي، صدقت فزوجك الصدق. وامتدح ابن ميادة جعفر بن سليمان فأمر له بمئة ناقة فقبل يده، وقال: والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا واحدة. فقال: أهو المنصور؟ وذلك في أثناء الدولة العباسية. فقال: أهو المنصور؟ قال: لا والله. قال: فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. فغضب جعفر بن سليمان وقال: والله ما قبلتها لله تعالى. فقال ابن ميادة: والله ولا يدك، ما قبلتها لله تعالى، ولكن قبلتها لنفسي. فقال: والله لا ضرك الصدق عندي، أعطوه مئة أخرى. قال الراغب: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن لا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف بالصدق تارة وتارة بالكذب على نظرين مختلفين، كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد رسول الله، فإن هذا يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويجوز أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره. ولهذا كان كذاب الله للمنافقين حيث قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الجرجاني: الصدق مطابقة الحكم للواقع، وهذا هو ضد الكذب. وقيل: الصدق استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، بأن لا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. وجعلوا الإخلاص لازما والصدق أعمى، فقالوا: كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقا. وسئل الجنيد رحمه الله عن الصدق والإخلاص: أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق، الصدق أصل والإخلاص فرع، والصدق أصل كل شيء، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما، يعني بالصدق والإخلاص. قال القشيري: الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. وقد لخص الماوردي دواعي الصدق فقال: العقل من حيث كونه موجبا لقبح الكذب، والشرع حيث ورد بوجوب اتباع الصدق وحظر الكذب، والله سبحانه لم يشرع إلا كل خير، والمروءة لأن المروءة مانعة من الكذب باعثة على الصدق. قال أحد علمائنا: والله لو نادى مناد بين الأرض والسماء إن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يثلم المروءة. وكذلك مما يدعو إلى الصدق حب الاشتهار بالصدق، فمن يتمتع بهذا الاشتهار بين الناس لا يرد عليه قوله ولا يلحقه ندم. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يدرك أن الله تعالى وصف نفسه بالصدق، ودلالة على شرف الصدق وعلو قدره قال سبحانه قل صدق الله، وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والمتأمل في الكتاب العزيز يوقن أن الصدق والإيمان متلازمان، فالصدق دليل الإيمان وشاهده، لذلك أمر تعالى المؤمنين بالصدق، وبيّن سبحانه أن المؤمنين حقا هم الصادقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق دأب الأنبياء والمرسلين. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ويقول جل وعلا في شأن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إمام الصادقين، كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول ومن الأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة، وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بهذا وعرف به بين أقرانه. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة، لأنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوه بما عرفوا عنه قائلين ما جربنا عليك إلا صدقا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد كان الصدق من خصائص أقواله صلى الله عليه وسلم، فكان محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا، وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم من الكذب في حق نفسه كان في حقوق الله أعظم. وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه الصادق المصدوق. وصدق الله جل وعلا في كل حين وإذ يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر فيه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. والصدق سيف الله في أرضه الذي إذا وضع على شيء قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فالصدق روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. والصدق أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكن النبيين في الجنان تجد العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولهذا كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سلام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاة الله، متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر وكمخرج أولئك الكفار والمنافقين الذين خرجوا رئاء وبطرا ومراءة الناس. ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة، وكان مدخله المدينة، وكان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر، وكذلك إدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبواط. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين: ووهبنا لكم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هاهنا الثناء الحسن. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل: موافقة السر النطقة. وقيل: استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. إن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها، ويستقل معها أين استقلت مضاربها. فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع. والصادق لا يتقيد بقيد ولا إشارة، ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه، وزي معين لا يلبس سواه، ولا بعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة، وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها من هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى ربهم. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وسخوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم وهو قد انحط وسقط من عين الله. وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل. والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. والصادقون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون عند الله وعند الناس، تطيب المجالس إذا ذكروا وتطمئن القلوب بأخبارهم إذا أخبروا، ويجدون ثمرة صدقهم في الدنيا وفي القبور. وإذا حشروا تلهج لهم الألسنة بالثناء وتصافيهم القلوب بالمودة والإخاء، والصدق يدخل في الاعتقادات والأقوال والأفعال. فأما صدق الاعتقاد فأن يكون الإنسان في عمله مخلصا لا يريد بعمله رياء ولا سمعة، وأما صدق الأقوال فأن يكون الإنسان فيما أخبر به صادقا، وكلامه يكون مطابقا للواقع وموافقا، لا يخبر بخلاف الحقيقة، لا جادا ولا مازحا ولا مخاصما ولا مدافعا، يخبر بالصدق في حالة الضيق والرخاء وفي حالة الغضب والرضا وفي معاملاته كلها من إجارة وبيع وشراء. وأما صدق الأفعال فأن يكون في عبادته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا، وفي معاملاته ناصحا مجتهدا، إن عمل لغيره صنعة أجادها وأتقنها، وإن توكل لغيره حفظ الوكالة واجتهد لها. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالكذب ممقوت عند الله وعند خلقه، إن أخبر فأخباره لا يوثق بها. ألا وإن الكذب يكون في الاعتقادات والأفعال والأقوال. فالكذب في الاعتقاد أن يكون الإنسان في أعماله مرائيا لا يريد من أعماله إلا أن يمدحه الناس عليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الكذب في الأقوال فأن يخبر الإنسان بخلاف الحقيقة والواقع، فإن هذا لا يحل ولا يجوز، سواء ترتب على كذبه أكل مال الغير أو ظلمه أو لم يترتب عليه شيء من ذلك. ولقد كان بعض الناس يقول إن الكذب الذي لا يقطع محلا من حلاله لا بأس به، وهذا ليس بصحيح، فكل الكذب بجميع أنواعه حرام وقبيح إلا ما كان فيه مصلحة أكثر من مفسدته، كالكذب في الحرب على الأعداء وفي الإصلاح بين الناس لإزالة العداوة والبغضاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لكن الكذب درجات متفاوتات، فكلما كان ضرره أكثر كان إثمه أكبر. أما الكذب في الأفعال فمعناه أن يكون فعله مخالفا لقوله، كأن يظهر النصح في صنعته وهو يغش فيها، وكأن يظهر سلعته بمظهر طيب وهي على خلاف ذلك. فاتقوا الله أيها المؤمنون، ولازم الصدق في جميع حالاتكم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين، فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود شرعا لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو فيه مباح إذا كان المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن، وتباح المعاريض وهي التورية وخلاف التصريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمران بن حصين بإسناد رجاله ثقات، فهذا موقوف عليه رضي الله عنه. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما عند غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، يعني لأشقن بطنك. فقال رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. رواه ابن عساكر في التاريخ وفيه ضعف. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولوا اطلبوه في المسجد. لا شك أن نور الصدق إذا سطع في القلب صدق الإنسان في عمله كما صدق في قوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخيرا، فيستحب الإكثار من الصوم في شعبان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب صيام أكثر شعبان، وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالصدق مقدمة لجميع أنواع الخير، وهاد إلى كل ضروب البر، ورادع عن التلبس بباطل القول والعمل، ومنج صاحبه من مواقف الخزي والعار، ومورث أهله ثقة وكرامة وحسن أحدوثة ومراقبة لجانب الله تعالى. فالصدق عنوان الشرف في الدنيا، وجواز الرضا والقبول في الآخرة، وهو صيقل النفوس وجلاء الضمائر ودليل الشجاعة الأدبية والشهامة المحمدية. والكذب لا كان ولا كان المتدنسون به أصل كل بلاء وسبب كل فساد وشقاء، يهدي إلى الفجور ويسوق إلى التمرد على الشريعة وهتك الحرمات. وماذا يكون الشر إن لم يكن الكذب عماده وقوته وعتاده ووسائله وغاياته؟ قال تعالى: فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى الترمذي بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، بل يجب عليه المداومة على رعاية اللسان بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. وقد كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده: علم بني الصدق، ولا تتوان في ذلك، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان في الصدق كذا وكذا، يعني القتل. وكانت العرب تفخر بالصدق ومجانبة الكذب حتى في أيام جاهليتهم وشركهم، حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه ولم يكن أسلم بعد: كنت امرأ سيدا أترفع عن الكذب. فلما جاء الإسلام ازدادوا بالصدق تمسكا وفخرا. جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه خطب لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها خاطبا: نحن من قد عرفت، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى. وأنا أخطب منكم فلانة لأخي، فإن تزوجوه فالحمد لله، وإن تردونا فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه فزوجوه. فلما انصرفوا قال له أخوه: يا بلال، يغفر الله لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا ذلك؟ فقال: مه يا أخي، صدقت فزوجك الصدق. وامتدح ابن ميادة جعفر بن سليمان فأمر له بمئة ناقة فقبل يده، وقال: والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا واحدة. فقال: أهو المنصور؟ وذلك في أثناء الدولة العباسية. فقال: أهو المنصور؟ قال: لا والله. قال: فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. فغضب جعفر بن سليمان وقال: والله ما قبلتها لله تعالى. فقال ابن ميادة: والله ولا يدك، ما قبلتها لله تعالى، ولكن قبلتها لنفسي. فقال: والله لا ضرك الصدق عندي، أعطوه مئة أخرى. قال الراغب: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن لا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف بالصدق تارة وتارة بالكذب على نظرين مختلفين، كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد محمد رسول الله، فإن هذا يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويجوز أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره. ولهذا كان كذاب الله للمنافقين حيث قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الجرجاني: الصدق مطابقة الحكم للواقع، وهذا هو ضد الكذب. وقيل: الصدق استواء السر والعلانية، والظاهر والباطن، بألا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. وجعلوا الإخلاص لازما والصدق أعمى، فقالوا: كل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادقا. وسئل الجنيد رحمه الله عن الصدق والإخلاص: أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق، الصدق أصل والإخلاص فرع، والصدق أصل كل شيء، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما، يعني بالصدق والإخلاص. قال القشيري: الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. وقد لخص الماوردي دواعي الصدق فقال: العقل من حيث كونه موجبا لقبح الكذب، والشرع حيث ورد بوجوب اتباع الصدق وحظر الكذب، والله سبحانه لم يشرع إلا كل خير، والمروءة لأن المروءة مانعة من الكذب باعثة على الصدق. قال أحد علمائنا: والله لو نادى مناد بين الأرض والسماء إن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يثلم المروءة. وكذلك مما يدعو إلى الصدق حب الاشتهار بالصدق، فمن يتمتع بهذا الاشتهار بين الناس لا يرد عليه قوله ولا يلحقه ندم. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يدرك أن الله تعالى وصف نفسه بالصدق، ودلالة على شرف الصدق وعلو قدره، قال سبحانه: قل صدق الله، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والمتأمل في الكتاب العزيز يوقن أن الصدق والإيمان متلازمان، فالصدق دليل الإيمان وشاهده، لذلك أمر تعالى المؤمنين بالصدق، وبيّن سبحانه أن المؤمنين حقا هم الصادقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق دأب الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ويقول جل وعلا في شأن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إمام الصادقين، كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول ومن الأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة، وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بهذا وعرف به بين أقرانه. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة، لأنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوه بما عرفوا عنه قائلين: ما جربنا عليك إلا صدقا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد كان الصدق من خصائص أقواله صلى الله عليه وسلم، فكان محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا، وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم من الكذب في حق نفسه كان في حقوق الله أعظم. وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه الصادق المصدوق. وصدق الله جل وعلا في كل حين وإذ يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. منزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر فيه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، والصدق سيف الله في أرضه الذي إذا وضع على شيء قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فالصدق روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. والصدق أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكن النبيين في الجنان تجد العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولهذا كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاة الله، متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر وكمخرج أولئك الكفار والمنافقين الذين خرجوا رئاء وبطرا ومراءة الناس، ومخرج الصدق كمخرجهم هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة، وكان مدخله المدينة، وكان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر، وكذلك إدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبواط. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين: ووهبنا لكم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هاهنا الثناء الحسن. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق، ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل: موافقة السر النطقة. وقيل: استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. إن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها، ويستقل معها أين استقلت مضاربها. فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع. والصادق لا يتقيد بقيد ولا إشارة، ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه، وزي معين لا يلبس سواه، ولا بعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة، وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها من هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم، فضلا عن السير من قلوبهم إلى ربهم. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه، استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس، وانحطاطا لرتبته عندهم، وهو قد انحط وسقط من عين الله. وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل، والرياء والكذب خفيف كالريشة، لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. والصادقون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون عند الله وعند الناس، تطيب المجالس إذا ذكروا، وتطمئن القلوب بأخبارهم إذا أخبروا، ويجدون ثمرة صدقهم في الدنيا وفي القبور. وإذا حشروا تلهج لهم الألسنة بالثناء، وتصافيهم القلوب بالمودة والإخاء، والصدق يدخل في الاعتقادات والأقوال والأفعال. فأما صدق الاعتقاد فأن يكون الإنسان في عمله مخلصا، لا يريد بعمله رياء ولا سمعة. وأما صدق الأقوال فأن يكون الإنسان فيما أخبر به صادقا، وكلامه يكون مطابقا للواقع وموافقا، لا يخبر بخلاف الحقيقة، لا جادا ولا مازحا، ولا مخاصما ولا مدافعا، يخبر بالصدق في حالة الضيق والرخاء، وفي حالة الغضب والرضا، وفي معاملاته كلها من إجارة وبيع وشراء. وأما صدق الأفعال فأن يكون في عبادته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا، وفي معاملاته ناصحا مجتهدا، إن عمل لغيره صنعة أجادها وأتقنها، وإن توكل لغيره حفظ الوكالة واجتهد لها. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالكذب ممقوت عند الله وعند خلقه، إن أخبر فأخباره لا يوثق بها. ألا وإن الكذب يكون في الاعتقادات والأفعال والأقوال. فالكذب في الاعتقاد أن يكون الإنسان في أعماله مرائيا، لا يريد من أعماله إلا أن يمدحه الناس عليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الكذب في الأقوال فأن يخبر الإنسان بخلاف الحقيقة والواقع، فإن هذا لا يحل ولا يجوز، سواء ترتب على كذبه أكل مال الغير أو ظلمه، أو لم يترتب عليه شيء من ذلك. ولقد كان بعض الناس يقول إن الكذب الذي لا يقطع محلا من حلاله لا بأس به، وهذا ليس بصحيح، فكل الكذب بجميع أنواعه حرام وقبيح، إلا ما كان فيه مصلحة أكثر من مفسدته، كالكذب في الحرب على الأعداء، وفي الإصلاح بين الناس لإزالة العداوة والبغضاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لكن الكذب درجات متفاوتات، فكلما كان ضرره أكثر كان إثمه أكبر. أما الكذب في الأفعال فمعناه أن يكون فعله مخالفا لقوله، كأن يظهر النصح في صنعته وهو يغش فيها، وكأن يظهر سلعته بمظهر طيب وهي على خلاف ذلك. فاتقوا الله أيها المؤمنون، ولازموا الصدق في جميع حالاتكم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين، فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود شرعا لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إذا كان المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن، وتباح المعاريض وهي التورية وخلاف التصريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمران بن حصين بإسناد رجاله ثقات، فهذا موقوف عليه رضي الله عنه. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما عند غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، يعني لأشقن بطنك. فقال رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. رواه ابن عساكر في التاريخ وفيه ضعف. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولوا اطلبوه في المسجد. لا شك أن نور الصدق إذا سطع في القلب صدق الإنسان في عمله كما صدق في قوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخيرا، فيستحب الإكثار من الصوم في شعبان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب صيام أكثر شعبان، وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.